أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. المسألة السابعة في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذه هي المسألة الأخيرة في هذا المقصد، المقصد الرابع في النبوة. وبعد أن تكلم المصنف عن مباحث النبوة العامة من ضرورة النبوة وحسنها والعصمة ومباحث أخرى، وكان البحث مرتبطا في النبوة العامة غير خاصة بنبوة نبي خاص، المصنف الآن يشرع بإثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وآله. وعمدة الكلام في كلام المحقق الطوسي وتبعا له العلامة الحلي هو أن القرآن هو المعجزة الأصلية للنبي، وسائر المعجزات المنقولة هي لا تعد معجزة أصلية. يعني العمدة في الإعجاز هو القرآن، لأن سائر المعجزات إما جاءت بعد إعجاز القرآن فتكون نوع من التأكيد، أو في الحقيقة ليس إعجازها شاملا عاما، أو لا أقل أنه وردت الاختلاف في الروايات حولها وغير ذلك. ولكن المعجزة الثابتة المتواترة بجميع قيودها هي قضية القرآن. طبعا قبل أن نشرع بالبحث الكلامي، يعني في بحث التجريد، لابد من الإشارة إشارة إجمالية يعني إلى كلام بعض الفلاسفة بشكل دقيقة دقيقتين وأكثر، وهو أنهم طرحوا في محله كالعلامة طبطبائي أيضا طرح في تفسير الميزان وغيره، طرح قضية أن أهم عنصر من عناصر إثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو شخصية النبي، هو حقيقة ذات وشخصية النبي، بحيث إن المعارف ومنها القرآن، أن المعارف التي أتى بها تكفي ذوي الألباب للحكم بأن هذا ليس من صنع البشر، ما يقوله ما يفعله. وبالتالي نعم ذاته تدل على نبوته، بعضهم طرح هذه القضية. ولكن المصنف تبعا لكثير يعني من المتكلمين، لا، المعجزة الأصلية هي القرآن. المصنف الآن سيشرع أولا بالبحث عن إعجاز القرآن، ثم ينتقل إلى المعجزات الأخرى التي نقلت في الروايات. أما كيفية استدلاله على إعجاز القرآن، يقول أولا لأن القرآن في نفسه معجز يأتي بالأدلة، وثانيا أنه ظهرت هذه المعجزة على يده، كما هو واضح ومتواتر أنه ظهرت المعجزة على يد رسول الله، وظهر القرآن على يده والقرآن معجز. أما ظهوره على يده فهذا متواتر في الأخبار، أن هذا الذي بين أيدينا من القرآن ظهر على يد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، ظهر على يده وهذا معجز، فمعجز ظهر على يده، هذا دليل النبوة بناء على ما قدمنا. أما ظهوره على يده كما قلنا هو متواتر. أما كون القرآن معجزا فيدخل المصنف لإثبات كون القرآن معجزا من خلال قضية التحدي، أنه تحداهم بأن يأتوا بمثله أو بعشر صور من مثله أو بصورة من مثله، وإن كان هذا التدرج. يعني يقول التحدي مع وجود دواعي التحدي المقرون بادعاء النبوة، يعني الذين يريدون أن يبطلوا دعوة النبي متوفرون ولديهم دواعي لإبطال دعوة النبي، فالتحدي ليس تحدي في الصحراء هكذا خالي من الأعداء يعني والخصوم، تحدي في موطن يوجد كثير من منكرين النبوة، تحداهم ومع ذلك لم يأتوا بمثله. فالتحدي مع وجود دواعي التحدي من قبل الكفار، وأن هؤلاء لا يوجد مانع لأن يبطلوا دعوة النبي، وكون المعجزة كون القرآن مقترن بدعوى النبي، هذه كلها عناصر تثبت الإعجاز. ظهر على يده هذا الكتاب، هذا الكتاب معجز. لماذا معجز؟ لأنه تحدى به فصحاء العرب، ويوجد دواعي عند هؤلاء الفصحاء لرد دعوى النبي، ومع ذلك لم يقدروا على رد الدعوة فيثبت الإعجاز. هذا الذي ذكره. قال المصنف: المسألة السابعة في نبوة نبينا صلى الله عليه وآله. قال: وظهور المعجزة، معجزة القرآن وغيره مع اقتران دعوة نبينا صلى الله عليه وآله يدل على نبوته، والتحدي مع الامتناع، يعني مع امتناع الذين تحداهم، وتوفر الدواعي، يعني مع توفر دواعيهم للتحدي لأن يخالف النبي، يدل على الإعجاز. والمنقول معناه متواترا من المعجزات يعضده، هذا سيأتي. يعني يوجد معجزات أخرى تواتر نقلها معنويا أنه حصلت معجزات أخرى، لكن قبل أن نأتي إلى المعجزات الأخرى نأتي إلى معجزة النبي. قال: أقول لما فرغ من البحث في النبوة مطلقا شرع في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، والدليل عليه أنه ظهرت المعجزة على يده وادعى النبوة فيكون صادقا بناء على ما قدمنا من تعريف المعجزة أنها الخارق للعادة المقترن بالدعوة. أمر خارق للعادة القرآن، مقترن بالدعوة هو النبي، دعا قال أنا نبي، قال أنا نبي وظهرت على يديه المعجزة فتثبت النبوة. خب كيف ظهرت على يديه؟ هذا متواتر أن الذي وصلنا من القرآن منه. كيف هو معجزة؟ بالتحدي وعدم الإتيان بالمثل، جيد. مع الدعوة، خب هذه الدعوة واضح أنه ادعى النبوة، يعني وادعى النبوة فيكون صادقا. أما ظهور المعجزة على يده فلوجهين. أولا طبعا هو ظهور المعجزة مطلقا، لا نتكلم عن القرآن الآن، أولا القرآن، يعني الإعجاز الأول هو القرآن، فلوجهين. أو الأول أن القرآن معجز وقد ظهر على يده، لاحظ القيدين، ظهر على يده بسبب أنه تواتر أنه هذا القرآن هو الذي ظهر على يد رسول الله صلى الله عليه وآله. أما القرآن معجز، كيف أن القرآن معجز؟ يقول: بالتحدي وعدم الإتيان بالمثل من قبلهم، مع الدواعي الكثيرة من قبلهم على الإتيان بمثله وعجزوا، فهذا أمر خارق للعادة لأنه لم يحصل من أحد رغم توفر الدواعي. يعني مثلا تحويل العصا إلى أفعى، هذا معجزة نحن نقول، أصلا تتوفر دواعي الكثير ليحول العصا إلى أفعى، منهم السحرة، ولكن لم يقدر أحد رغم التحدي على الإتيان بهذا الأمر. تقول القرآن أيضا يوجد دواعي كثيرة عند فصحاء العرب وبلغاء العرب المعارضين للنبي أن يبطروا سحر بيان النبي، إن صح التعبير، قوة بيان النبي في القرآن، أن يبطلوا هذا الأمر. يوجد كثير من الدعاوى، ولكن الله سبحانه وتعالى واضح أنه لم يقدر على الإتيان بشيء منه ورغم وجود دواعي التحدي، مثل ما جرى مع موسى والسحر، لم يأتوا بمثله أبدا. طبعا هذا الأمر كيف تقول لم يأتوا بمثله؟ كيف لم يأتوا بمثله؟ ما الدليل أنه لم يأتوا بمثله؟ هناك ذكروا في مباحث الإعجاز، نحن لا نستطيع أن نطيل، لكن ذكروا كيف أنهم لم يقدروا أن يأتوا بمثله، كيف أنهم حاولوا أن يأتوا بسور تشبه سور القرآن وفشلوا، وكانوا سخرية عند العرب أنه كيف حاولوا هذا الأمر وفشلوا. طبعا سيأتي معنا لاحقا أنه هل واقعا القرآن بحروفه وكلماته وسبك عباراته لا يقدر أحد على الإتيان بمثله، هذا التعريف الرائج للمعجزة، أم أنه يمكن أن يأتي شخص بمثله ولكن الله يعجزه عن الأمر؟ هذا يسمى مبنى الصرفة سيد المرتضى وغيره. قل لا، هو قادر، أنت قادر أن تأتي، يعني هو بالنهاية كلام، قادر أن تأتي بهذا الكلام، ولكن الله يعجزك. هذا يسمى الصرفة. والعلامة والمحقق الطوسي والعلامة الحلي يقول هذا محتمل، يعني لا يستبعد الأمر، ولكن سيأتي بحثه إن شاء الله. يقول: أما إعجاز القرآن فلأنه تحدى به فصحاء العرب لقوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طبعا لم يجعل العلامة الحل الترتيب بين الآيات، بينما الترتيب هو أنه لا يأتون بمثله، هذا تحدي بكل القرآن، بعشر سور بجزء من القرآن، بسورة بأقل. ثم قال: خب تحدى، والتحدي مع امتناعهم عن الإتيان، يعني لم يستطيعوا الإتيان، امتناعهم يعني لم يستطيعوا بمثله، مع توفر الداعي عليه، يعني هم توفرت دواعيهم. يوجد كثير من الشعراء والبلغاء والفصحاء في العرب كانوا ضد النبي وكانوا يتحدونه. يعني يوجد دواعي من قبلهم لأجل أن يبطلوا كون القرآن معجزا. فيوجد دواعي إظهارا لفضلهم. لماذا يوجد الدواعي؟ إظهارا لفضلهم، لكي يقول شخص هذا الذي يدعي أنه أتى بكلام من عند الله أنا آتي مثله. فيوجد داعي عند الشاعر الكافر مثلا بنبوة النبي أن يأتي بمثل القرآن، فيوجد دواعي تدفعهم إلى هذا الأمر. الداعي الأول إظهارا لفضلهم، الداعي الثاني إبطالا لدعواه، كانوا يرون مثلا أن دعوة النبي هي تؤدي إلى إبطال مراكزهم مثلا القبلية، فيوجد داعي متوفر عندهم لأن يبطلوا دعواه عبر إتياني بمثل القرآن. وسلام والسلامة من القتل، أو مع سلامته من القتل، يدل على عجزهم. طبعا هم وسلامة من القتل، هذه العبارة في الشروحات يوجد مشكلة في تفسيرها. بعضهم قال مع سلامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من القتل، يعني يوجد دواعي عندهم. يعني لا تقول إذا توفرت الدواعي عندهم على تحدي النبي قد يكون النبي في خطر فلا يوجد داعي. قل لا يوجد داعي مع سلامته، يعني لا يوجد نقد للغرض. فأنت تقول مثلا كما تقول يوجد داعي، يعني معجزة مثلا موسى في تحويل العصا إلى أفعى هي معجزة أعجزت السحرة، فلا تقول مثلا أنه السحرة مثلا لم يكونوا يواجهون موسى لأن الله صرفهم عن هذا الأمر خوفا على موسى من القتل. نقول لا يوجد هنا، النبي سلمه الله من القتل، ويوجد دواعي للإتيان بمثل القرآن والتحدي. فإذا يوجد هذا التفسير الأول لقوله وسلامة من القتل. التفسير الثاني الذي قد يقال هو أنه يوجد عندهم دواعي، هذا السلامة من القتل لا ترجع لرسول الله. يعني هؤلاء الفصحاء العرب عندهم داعي للتحدي والإتيان بمثل القرآن، ولا يخافون على نفوسهم القتل، فيكمل الداعي للتحدي. لاحظت؟ وسلامة من القتل، يعني يوجد لديهم داعي للتحدي ويوجد لديهم سلامة من القتل، فيتم الداعي. فلا يقال مثلا الفصحاء خافوا على أنفسهم، كانوا بمقدورهم أن يأتوا بمثل القرآن ولكن خافوا على أنفسهم لأنهم خافوا القتل. تقول لا، هم في سلامة من القتل لأنهم هم الأكثرية كانوا في قريش وغيرها في سلامة من القتل، ويوجد لديهم الدواعي للتحدي ومع ذلك لم يأتوا. فإذا هذا يدل على أنهم لم يأتوا وتحداهم القرآن ولم يأتوا، يدل على عجزهم وعدم قدرتهم على المعارضة، يعني الإتيان بمثل القرآن. فهذا إلى الآن يقول بهذه الكلمات أثبت المصنف أن القرآن معجز. معجز يعني أعجزهم واقعا. طبعا كلمة إعجاز القرآن قد تفسر مولانا بأنها إعجاز مستمر على طول التاريخ، يعني الآن لا يستطيع أحد الإتيان بمثله هذا، وهذا هو الرائج. قد يفسر أيضا بأي طريقة أنه أعجز العرب في زمانه، يعني هم أعجزهم، فإذا أعجزهم فقد حصل الإعجاز. أعجزهم هذا واضح، لم يأتوا بمثله مع المعارضة واكتمال الداعي للمعارضة ولم يأتوا بمثله، فثبت إلى هنا الإعجاز. خب من قال أن هذا القرآن هذا الذي بين أيدينا هو نفسه الذي كان؟ يقول هذا بالتواتر. يقول وأما ظهوره على يده فبالتواتر، أنه ظهر هذا القرآن على يده، نقلت إلينا بالتواتر. طبعا إخوان الأعزاء لاحظ العلامة الحلي هنا يطرح إعجاز القرآن بطريقة جدا مختصرة، يعني كأن المسألة واضحة. أما في زماننا الحاضر الإشكالات على مبحث الإعجاز كثيرة متكاثرة، ولابد من استكمالها في علم الكلام المعاصر. يعني يوجد تشكيك في أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو نفسه القرآن الذي كان، يوجد تشكيك أصلا في نقصان وتمامية القرآن، يوجد تشكيك بأنه من قال لك مثلا أنه عجز، من قال أن هذا الإعجاز هو بعضهم يقول أنا الآن إذا تكلمت كلاما الدرس الذي أعطيه الآن من يقدر أن يعطي مثله؟ لا يقدر. يعني الطلب أن تأتي بمثل كلام ملفوظ بعض يشكك أنه معقول، لأن كل كلام ملفوظ ليس كغيره، يعني يعني أنا لا يمكن أن أتي بكلامك ولا أنت تأتي بكلامي، فلا بد من وضع معيار. ما هو المعيار؟ بلاغة العرب، فصاحة العرب، هل فعليا مثلا المعلقات وشعر القدماء لم يكونوا بأجمل وأجزل من القرآن؟ يعني يوجد الآن مباحث تشكيكية كبيرة حول إعجاز القرآن، ويستخرجون لك من القرآن متناقضات، ويقولون القرآن مثلا هنا لماذا مثلا كتبت هذه الكلمة بهذه الطريقة، لماذا هذا السبك غير واضح، يوجد تقديم وتأخير. يعني يوجد في بحث الإعجاز في علم الكلام المعاصر يوجد بحوث كثيرة جدا، وهي من أكثر الموارد التي لابد من بحثها، أكثر الموارد التي لابد من بحثها، مثل قضية جمع القرآن، ومن قال لك أن القرآن الموجود بين دفتين الآن هو الذي كان موجودا في زمن رسول الله؟ نعم، نحن يجب علينا أن نقرأ كما قرأ الناس كما روي، ولكن هذه حجة، يعني هذا من باب المنجزية والمعذرية، لكن هل هو من باب أن الواقع هو الواقع أم لا؟ فإذا أنا فقط أريد أن أقول أن المصنف اقتصر على بحث الإعجاز بهذه الكمية القليلة، لأن البحث عنده لم يكن مستثارا بطريقة تشكيكية كما هو وضعنا اليوم، وبالتالي لابد فعليا أن نحن ننتقل إلى مباحث علم الكلام المعاصر لكي نبحث بالدقة الإشكالات ونرد على هذه الإشكالات. أما علم الكلام القديم الذي نحن بصدده الآن فلا يعالج قضية الإعجاز إلا بهذا المقدار، فنكتفي نحن بما ذكر في المتن. ثم قال الثاني هذا معطوف على قوله فلوجهين. الأول يعني أما ظهور المعجزة على يده فلوجهين، الأول هو إعجاز القرآن، الثاني يذكر المصنف معاجز كثيرة نقلت في الكتب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول طبعا لابدنا الإشارة أولا أن بعض هذه المعجزات قد ذكر مكررا، بحيث قد يحدث الإنسان بأنها الحادثة المعجزة بنفسها تكررت في أكثر من موضع، أو الحادثة نقلت بنقولات متباينة، أو جرى اشتباه بين الرواة في نقل حادثة واحدة. لكن مثلا بعض المعاجز التي نقلت كما سنقرأ في قضية البئر أصلا نقلت بألسنة متعددة بأمكنة متعددة، فهل هي حادثة واحدة نقلت باشتباهات أم يوجد أكثر من حادثة لنفس المعجزة؟ جيد، هذا أولا. يقول الثاني أنه نقل عنه معجزات كثيرة كنبوع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله، حتى اكتفى الخلق الكثير من الماء القليل بعد رجوعه من غزاة تبوك أو من غزوة تبوك. طبعا هذه المعجزة البعض نقل أن هذه المعجزة حصلت أكثر من مرة. مثلا بعضهم في دلائل النبوة صفحة 405 قال فوران الماء من بين يديه سفرا وحضرا. لاحظت؟ سفرا وحضرا، يعني في أكثر من موضع جرت هذه الحادثة كما ينقل. أما القدر المشترك للنقلات، ماذا يقصدون من نبوع الماء من بين أصابعه؟ يقصدون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض المواضع أخذ بكفه ماء، يعني جعل كفه كالظرف للماء، وفرج بين أصابعه حتى نزل الماء من بين أصابعه وهو الذي كان موجودا، ولكن لم ينتهي الماء، لأنه حصل أمر يعني غير عادي من حيث الشكل، لا، هو وضع ماء في كفه فنزل الماء من بين أصابعه وبقي ينزل من بين أصابعه حتى استقى وسقي خلق كثير. مثلا يروى، طبعا أكثر هذه كثير منها موجود في مجاميع الحديثية لأهل السنة. يقول مثلا في مسند أحمد بن حنبل في المجلد 23 صفحة 114 يقول فجعل الماء يتخلل من بين أصابعه كأنها عيون، يعني يتخلل من بين أصابعه كأنه عيون، جعل يده كالظرف، ظرف الماء، وفرج بين أصابعه فجعل الماء يتخلل من بين أصابعه كأنها عيون. أما بالنسبة إلى الخلق الكثير اكتفى منه خلق كثير، نعم، وروى ابن سعد في الطبقات الكبرى في المجلد الثاني صفحة 75 أن الراوي قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 1,500. يعني شرب 1500 من كف النبي، هكذا روية. أما هذا بعضهم لم يخصصه في غزوة تبوك، بعضهم أما ما نقله العلامة هنا فكأنه مأخوذ أيضا مما رواه ابن هشام في السيرة النبوية، لأنه ذكر ابن هشام في السيرة النبوية أن هذه جرت بعد غزوة تبوك. في المجلد الرابع صفحة 171 في السيرة النبوية لابن هشام قال: فجعل يصب في يده ما شاء الله أن يصب، ثم نضحه ومسحه بيده، نضحه ومسحه بيده، ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله بما شاء أن يدعو به، فانخرق الماء كما يقول من سمعه، ما إن له حسا كحس الصواعق، يعني كأنه صدر أيضا صوت كحس الصواعق، فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لئن بقيتم أو من بقي منكم لتسمعن بهذا الوادي ما هو أخصب ما بين يديه وما خلفه، يعني يصبح هذا الوادي خصيبا بسبب هذا الماء. هذا ما نقلوا، فواضح أنه نقل في أكثر من موضع، وواضح معنى نبوع الماء، لأن نبوع الماء قد يتخيل تخيلا غير صحيح. نبوع الماء، وضع يده وخلل بين أصابعه لينزل الماء كالعيون. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو المعجزة الثانية التي ذكرها: وكعود ماء بئر الحديبية لما استقاه أصابعه أصحابه عفوا لما استقاه أصحابه بالكلية، يعني عاد بالكلية بعد أن جف النابع أو البئر، عاد وتنشف البئر، يعني هو بعد أن نشف البئر عاد بئر الحديبية بالكلية. فدفع سهمه إلى البراء بن عازب فأمره بالنزول وغرزه في البئر، فغرزه فكثر الماء في الحال حتى خيف على البراء بن عازب من الغرق. يعني كان الذي يصوره المصنف، كان البئر بئر الحديبية جافا، فأعطى النبي سهما إلى البراء بن عازب فغرز السهم في قعر البئر، ففي الحال فاض البئر. هذا الذي ذكره. طبعا بعضهم ذكر أن هذا البئر في الحقيقة لم يكن جافا، إنما نزحه الأصحاب لكثرتهم فنقص ماءه كثيرا، ومع ذلك بقيت الحاجة إلى الماء. في هذه الحالة جرت هذه المعجزة، لا أن البئر من الأصل كان جافا. نقل البخاري في المجلد الرابع صفحة 193 قال: نقل أن بعض الأصحاب نازح هذا البئر حتى جفت. نعم، يقول البخاري، يعني في رواية البخاري: فنازحناها حتى لم نترك فيها قطرة، فنازحناها حتى لم نترك فيها قطرة، يعني هي كان فيها ماء ولكن نزحت ثم جرت هذه المعجزة. الواقدي في المغازي أيضا يقول: فوالذي بعثه بالحق ما كنت أخرج حتى كاد يغمرني، هذا الراوي يعني الذي نزل إلى البئر ووضع السهم، فوالذي بعثه بالحق ما كنت أخرج حتى كاد يغمرني الماء. طبعا بعض الجزئيات مختلفة، يعني هذه نقلت بجزئيات مختلفة، يعني بجزئيات، يعني بعضهم قال مثلا كان لا مررنا على بئر جاف، هذا خير غير قضية أنه نزحناه فلن نبقي منه قطرة. بعض الروايات أنه كان بئرا جافا، مثلا في روضة الواعظين: لقد كنا بالحديبية وإذا بقليب جافة، ببئر جافة، يعني لم يكن أنه نزحه وجاف. روايات يعني وردت بأكثر من صيغة، بعضها أنه لم ينزل فقط البراء بن عازب ويغرس السهم، بعضهم قال لا أنه في الحقيقة نزل 6 أشخاص، فيوجد اختلافات وهذا لا يهمنا في الحقيقة. بعض الروايات أصلا خالية من قصة السهم، البخاري في المجلد الخامس صفحة 122 ينقل الرواية دون قضية السهم، فقط أن النبي دعا وتفل في البئر فازداد ماءه. هذه الثانية. المعجزة الثالثة التي نقلت ونقل عنه عليه السلام صلى الله عليه وآله: في بئر قوم شكوا إليه ذهاب مائها، ماء البئر، في الصيف، فتفل فيها حتى انفجر الماء الزلال منها، فبلغ أهل اليمامة ذلك، فسألوا مسيلمة لما قل ماء بئرهم ذلك فتافل فيها فذهب الماء أجمع. هذا مسيلمة الكذاب. يقول أيضا هذه الرواية نقلت أيضا كما قلنا أنه، ولكن أيضا يوجد اختلافات، بعضهم نقل الرواية أنه كان ماء مثلا ماء البئر صار مالحا، يعني تغير طعمه وصار ملوثا، فاشتكوا للنبي فقام النبي ودعا وغير ذلك فتحول الماء إلى الزلال. يعني يوجد اختلافات في النقولات. ولذلك العلامة والمحقق الطوسي كان دقيقا جدا عندما قال والمنقول معناه متواترا، لم يقل والمنقول بعينه. يعني يوجد من المعجزات، يعني يوجد نوع من التواتر المعنوي حول حدوث هذه المعجزات وانت تغيرت ألفاظها. ثم قال ولما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، هذه يقال لها يوم الدار، أحيانا يقال له يوم الدار الذي نزل فيه حديث الدار. هو واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته نزلت آية أنذر عشيرتك الأقربين، وإن كان يوجد اختلاف في هذه الرواية الآية في حق من نزلت، نزلت أنذر عشيرتك الأقربين في بني هاشم لا أم في غيرهم. على أي حال، ولكن المصنف يحملها على أنها في بني هاشم. واضح حديث الدار. ما هو حديث الدار؟ عندما أمر رسول الله في بداية البعثة أن أمر عليا عليه السلام أن يذهب ويأتي ببني هاشم ليدعوهم ليبين لهم أنه نبي مرسل من الله، فدعاهم إلى غداء وقدم لهم اللبن وغير ذلك. المعجزة التي وهي التي قال فيها رسول الله من يؤازرني في هذا الأمر فيكون خليفة من بعدي وغير ذلك، حديث الدار. ولكن المصنف يريد أن يثبت مسألة ذكرت في النصوص التي نقلت هذه الرواية، أنهم أكلوا من اللحم الموجود ومن الشاة الموجود ولم ينقصوا من الشاة شيئا، وشربوا من اللبن ولم ينقصوا من اللبن شيئا. فهذا هو الذي يريد أن يقوله بأنه في الحقيقة خارق للعادة. يقول ولما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قال لعلي عليه السلام شق فخذ شاة وجئني بعص من لبن. طبعا العص من لبن هو الوعاء الذي يروي الثلاثة والأربعة من الأشخاص. فقد نقل الجوهري في الصحاح قال التبن أعظم الأقداح يكاد يروي العشرين، ثم الصحن مقارب له، ثم العص يروي الثلاثة والأربعة، ثم القدح يروي الرجلين. فالعص هو الذي يروي الثلاثة والأربعة. جيد. وجئني بعص من لبن وادع لي من بني أبيك بني هاشم. ففعل علي عليه السلام ذلك ودعاهم وكانوا 40 رجلا، فأكلوا حتى شبعوا ما يرى فيه إلا أثر أصابعهم، يعني في الطعام، وشربوا من العص حتى اكتفوا واللبن على حاله. هم 40 رجل والعص يكفي لثلاثة وأربعة رجال. فلما أراد أن يدعوهم إلى الإسلام قال أبو لهب كاد أن يسحركم محمد صلى الله عليه وآله. يعني لاحظهم هذا الأمر ورموه بالسحر، فقاموا قبل أن يدعوهم إلى الله تعالى. ثم طبعا هذا يبقى كلام، أن نحن قلنا أن المعجزة لابد أن تكون مقترنة بدعوى النبوة، ليس كذلك؟ هنا إذا قاموا قبل أن يدعوهم يعني لم تكن هذا الخارق للعادة بدعوى النبوة، إلا إذا ضممنا الدعوة اللاحقة فتكون شبه إرهاص. يعني على أي حال، فقال لعلي عليه السلام افعل ما مثل ما فعلت، يعني في اليوم الثاني، ففعل في اليوم الثاني كالأول. فلما أراد أن يدعوهم عاد أبو لهب إلى كلامه قال كاد أن يسحركم محمد صلى الله عليه وآله. فقال لعلي افعل مثل ما فعلت، ففعل مثله في اليوم الثالث، فبايع عليا عليه السلام على الخلافة بعده ومتابعته. هذا الحديث الواضح، فأيكم يوازرني على أمر هذا ويكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم. هذا ذكره الطبري في تاريخه في المجلد الثاني صفحة 321. يعني طبعا هو ذكر فبايع عليا، هذا يعني هذا إضافة، يعني وإلا هو لا يدخل في أصل الإعجاز. ذكر مثلا هذه ذكرت في أكثر، أنا أتيت في تفسير فرات الكوفي فرات بن إبراهيم الكوفي صفحة 302 ذكر هذا الأمر، قال فأكل القوم حتى ما لهم بشيء من حاجة، يعني شبعوا، ولا أرى إلا مواضع أيديهم، يعني فقط مواضع أيديهم يعني. جيد، فإذا إخوان الأعزاء هذه هي المعجزات، وطبعا ستأتي الآن ما شاء الله يوجد معجزات سينقلها بعد ذلك حتى يعود مرة أخرى إلى إعجاز القرآن ليقول أنه من أي سنخ الإعجاز هو، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مباحث أخرى مثل أفضليته على الملائكة وعموم نبوته لغيره، يأتي إن شاء الله البحث فيها، والحمد لله رب العالمين.